يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى جملة من رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، حيث سيتفضل بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث نرحب بفضيلته مع مطلع هذا اللقاء. فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. في مطلع الحلقة سوف تستمعون إلى السائلة دال هاء باء العنزي من رفحة تسأل عن حكم قص مقدمة الشعر وعن وضع الحناء على الرأس واليدين، وتسأل عن تصوير النساء. سائل ميم 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 يسأل عن معنى إحسان الوضوء أو إسباغه، وعن قضاء ورد المساء، وعن أوراد النوم، هل تكون في نوم الليل أم في كل نوم. أبو محمد من السودان يسأل عن حكم إفطاره لأيام في رمضان، ماذا يعمل. مستمعة من المغرب تسأل عن والدها بأنه يأخذ مالا على قراءته في العزاء أو في الحفلات، فما حكم هذا المال وماذا عليهم أن يعملوا. تسأل عن حكم قول حرمت ديني أو حرمت هذا الشيء، وعن مصاحبة المتبرجات وطريقة نصحهن، وتسأل عن حكم ستر الوجه والكفين، وتسأل هل المرأة المتسترة التي لا تصافح الرجال تعتبر ملتزمة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. آخر أسئلة هذه الحلقة سائل يسأل عن هل يجب استحضار النية عند الأعمال الصالحة كالصدقة. هذه مجموعة من الأسئلة باعثتها المستمعة دال هاء باء العنزي من منطقة الشمال في رفحة، تسأل أختنا وتقول ما حكم قص مقدمة الشعر ووضع القصة هذه على جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخصية الإسلامية سواء كانت هذه الشخصية من الذكور أو كانت من الإناث لها أمور تسير عليها من جهة شرع الله جل وعلا، فتتميز هذه الشخصية بأنها تمثل التطبيق الشرعي لما يخصها قولا وفعلا وإقرارا. وفي هذه المسألة المسؤول عنها ليست من السمات الشرعية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، وهذه القصة هي من فعل الكفار الكافرات من اليهوديات والنصرانيات، فهذا تشبه بالكافرات، وخير للمسلمة أن تسلك ما سلكه نساء، يعني ما حصل من سلوك شرعي من نساء المسلمين في العصور المفضلة. فمفروض أن المرأة تسأل إذا أشكل عليها تسأل عن الهدي الشرعي في ذلك وتطبقه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أختنا من رفحة تقول: ما حكم وضع الحنة على الرأس واليدين إذا كانت المرأة حائضة؟
الجواب: ليس في هذا محذور شرعي وبالله التوفيق.
تقول: أنا طالبة تخرجت من المرحلة الثانوية بنسبة قليلة ولم أقبل في الجامعة أو الكلية، ووجدت معهد إدارة تدريس يقبل النسب القليلة، ولكنهم طلبوا مني إحضار صورة شخصية، فماذا أفعل؟ هل أصور أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا تصوري وتقدمي صورتك لهم، لأن هذا قد يكون وسيلة وذريعة إلى وقوع ما لا تحمد عقباه على المدى البعيد، لأن هذه الصورة مع ذكر اسم صاحبتها ستتناقلها الأيدي، وقد يكون من الأيدي ما لا تكون مأمونة، فيترتب عليك ما لا تحمد عقباه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن التصوير حرام، هذا من حيث الأصل. وما ذكرتي من توقف الدخول في المعهد على هذه الصورة، هم ليس لهم حق في أن يطلبوا هذه الصورة وأن يجعلوها سببا للدخول إذا حصلت، ومانعا للدخول إذا لم تحصل. فالحكومة جزاها الله خيرا في مدارس البنات وفي الجامعات لا يشترط حصول صورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات تسأل وتقول: ما معنى إحسان الوضوء أو إسباغه؟ هل يشترط السواك في كون الوضوء مسبغا؟
الجواب: الشخص عندما يتوضأ وضوءا مجزئا، فيغسل كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، وقد يتوضأ ويغسله مرتين، والمرتان أكمل من الواحدة، وقد يتوضأ ثلاثا وهذا أكمل من الاثنتين. والكمال هنا كمال فضيلة وليس كمال وجوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وتوضأ أيضا غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا فيه توسعة للناس، وعلى الشخص أن يسلك المسلك الممكن له. فإذا كان الماء قليلا يقتصر على الواجب، وإذا كان الماء متيسرا فلا شك أنه إذا توضأ اثنتين أو ثلاثا فإن هذا زيادة في الفضل، لأن غسل العضو في المرة الثانية مسنون، وفي المرة الثالثة مسنون، أما في المرة الأولى فإنه واجب، فهو يثاب على الأول ثواب الواجب، ويثاب على الثاني والثالث ثواب المسنون، بالإضافة إلى إثابته على الواجب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. واشتراط السواك كما ذكرت السائلة؟
السواك إذا يعني بالإمكان أن الشخص يستاك قبل أن يبدأ في الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا: أحيانا أنشغل عن ورد المساء فأقوله في آخر الثلث الأول، وأحيانا أقضيه في اليوم التالي صباحا، هل يجوز؟
الجواب: بالنظر إلى الذكر بإمكان الشخص أن يكون له ذكر على سبيل التطوع، بمعنى أنه لا يتقيد بوقت دون وقت، وإذا كان له ورد في أول النهار يقوله، وإذا كان له ورد في آخر النهار فإنه يقوله، ولو قاله بعد ذلك على سبيل أنه ذكر فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل أوراد النوم التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت نوم
كان في الليل والنهار ما لا يدري ماذا يحدث عليه، فيقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرأ وبرأ ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود بها ومن شر الطوارق الليل والنهار إلا طارق يطلق بخير يا رحمن. فحينئذ يستعمل الأدعية عندما يريد أن ينام، ولو أنه اقتصر مثلا على آية الكرسي فقط أو اقتصر على المعوذات فقط فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد من السودان يسأل ويقول: كنت في مطلع عمري في 17 من عمري لا أدري ما حكم الصيام، فكنت أصوم وإذا عطشت أشرب الماء، فما حكم صيام تلك الأيام؟ وهل علي قضاء أم كفارة أم ماذا أفعل؟ والمدة طالت حيث لم أتذكر كم يوم شربت فيه.
الجواب أنك تقضي الأيام التي أفطرتها وتحتار، فإذا كنت لا تدري هل هي مثلا 10 أيام أو 15 تجعلها 15، وإذا كنت لا تدري هل هي 15 أو 20 فإنك تجعلها 20، وبالإضافة إلى القضاء تكفر عن كل يوم إطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من المغرب بعثت بعدد من الأسئلة، في أول أسئلتها تقول: والدي من القراء الذين يأخذون المال مقابل قراءتهم لكتاب الله في الحفلات أو العزاء، وقد أخبره إمام المسجد أن ذلك المال حرام لكنه لم يأخذ بالنصيحة واستمر في عمله، فبماذا تنصحونه هو؟ وماذا يجب على الأبناء الذين يأكلون من هذا المال؟ هل كل ما شك فيه أنه من ذلك المال يترك أم كيف العمل؟ أرشدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص بالنسبة للمال قد يكون المال ظاهرا من جهة حرمته، سواء أكان لمكتسبه أو للمستفيد منه مثل أولاده وزوجته، فإذا كان المال واضحا من ناحية التحريم فلا يجوز للإنسان أن يكتسبه ولا يجوز للشخص أن يأكل منه. وقد يكون المال مشتبها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث، فيتجنب ما يكون فيه اشتباه. وما سألت عنه السائلة من هذا المال الذي يقرأ في الحفلات ويقرأ في العزاء، أما القراءة في العزاء فهي بدعة من البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك ولا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا. أما القراءة في الحفلات فإذا كان القارئ يختار من القرآن ما يكون فيه موعظة وتذكير ويريد بهذه القراءة تذكير الناس ووعظهم، ويقول في نفسه إن هذا الاجتماع فرصة من الفرص لتبليغ ما يتيسر من كتاب الله جل وعلا، وبخاصة إذا اختار ما يناسب الحاضرين، فمثلا إذا كان الحاضرون من أهل المال فيختار الآيات التي فيها مثلا حكم الربا وما إلى ذلك، وهكذا يختار من الآيات ما فيه توجيه للناس. إذا كان كذلك فلا بأس بالقراءة من حيث الأصل، ولكنه لا يشترط على هذا أجرا مقدما، لكن إذا دفع إليه شيء فإنه يأخذه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن حكم لفظة تقول: ماذا يلزم من قال حرمت ديني أو حرمت هذا الشيء، إذ أن أغلب الناس يقسمون بتحريم الدين أو تحريم هذه الأشياء، أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما الخالق وهو الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وحينئذ على الشخص أن يقسم بذات الله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله وبالله التوفيق.
أختنا تسأل وتقول: لدي صديقات يدرسن معي متبرجات، وقد نصحتهن مرارا لكنهن أبين نصحي، هل أستمر في نصحهن أم أقاطعهن، مع العلم أنهن يخفن من آبائهن، فماذا أقول لهن، أرشدوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن الدعوة إلى الله جل وعلا سبب من أسباب الدلالة على الخير، وهي هداية الدلالة والإرشاد، فمن أعطاه الله علما وقدرة على تبليغ العلم فهو يبلغه على حسب استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. أما ترتب الأثر على هذه الهداية فهو راجع إلى الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، هذا بالنظر إلى أن ترتيب المسببات على الأسباب ليس إلى الخلق. ثم قال بعد ذلك: ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام، وذلك بترتب الأثر على بترتب المسبب على السبب. لكن صاحب العلم مكلف بفعل الأسباب، وهذا عام فيما بين الرجال بعضهم مع بعض، وفيما بين النساء بعضهم مع بعض، وهكذا فيما بين الرجال والنساء. إذا كانت المرأة صالحة للقيام بهذه المهمة ومع رجل لا يترتب على تبليغه محذور شرعي، فالنساء شقائق الرجال، وبناء على ما تقدم فعليك أنت الاستمرار في نصحهن، وعليهن الامتثال لما تقولين مما يتفق مع الشريعة، ولا مانع من تهديدهن بتبليغ آبائهن بما يحصل منهن من مخالفات شرعية، أو تبليغ الجهة المختصة التي يرتبطن بها وهي الجهة التعليمية، إذا كانت المخالفات يعني لها أهمية كبيرة تستدعي الاتصال بهذه الجهة وتبليغها، لأن بعض المخالفات قد تكون في أدنى درجة من المخالفة، وقد تكون في درجة متوسطة، وقد تكون في درجة أعلى من المتوسطة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: سمعت من بعض العلماء ضرورة ستر المرأة وجهها، هل الأمر يتعلق بالمرأة الفاتنة كما هو اعتقاد الناس، أم كيفما كان جمال المرأة يجب أن تستره؟ وإنني في حيرة من أمري، لأنني قرأت أن المرأة يظهر منها الكفان والوجه، أرشدوني إلى الطريق المستقيم حيال الأمر جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وذكر صلى الله عليه وسلم افتراق اليهود على 71 فرقة، وافتراق النصارى على 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبناء على ما تقدم، فالقدوة في ذلك أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وتطبيق نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وهكذا سائر القرون المفضلة، وهو تطبيق الحجاب على الوجه الشرعي، ومن ذلك تغطية الوجه. والقول بأن تغطية الوجه خاص بالمرأة الجميلة هذا أسلوب من أساليب التدرج العلماني من جهة السعي إلى تحلل المرأة من جميع أخلاقها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل المرأة إذا وضعت الحجاب التام ولم تصافح الرجال تعتبر ملتزمة بمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: الالتزام يكون التزاما كليا، ويكون التزاما جزئيا. فالشخص يكون مؤمنا إيمانا كاملا، ويكون مؤمنا من وجه، ولكنه عاص من وجه آخر. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معنى هذا أن إيمانه نقص بهذه المعصية، وليس معنى هذا أنه خرج عن الإسلام بهذه المعصية. وهكذا بالنظر للالتزام، فالإنسان يكون ملتزما بمعنى أنه ممتثل لجميع الأوامر، وممتثل لترك جميع المحرمات. وقد يحصل عنده التزام في كثير بأمور الشريعة، ولكن تحصل عنده بعض المخالفات. وهذه المسألة المسؤول عنها هذه السائلة تكون ملتزمة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهة أنه لم يصافح امرأة قط لا تحل له، فما مست يده يد امرأة لا تحل له. ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام، فهي ملتزمة في هذه الجزئية. وهكذا إذا طبقت الحجاب تكون ملتزمة بتطبيق الحجاب، وعليها أن تسأل ربها أن يثبتها وأن يزيدها من التوفيق، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة هذه الحلقة سؤال باعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجب استحضار النية عند القيام بالأعمال الصالحة كالصدقات وخلاف ذلك؟ أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
الجواب: أمور العبادات كالطهارة مثلا وكالصلاة، وهكذا سائر الأمور الاعتقادية، كلها تفتقر إلى النية من جهتين: الجهة الأولى من ناحية صحة العمل وتصفيته وكونه خالص لوجه الله جل وعلا، والثاني من جهة الثواب، فمن أجل أن يكون العمل صحيحا لا بد فيه لا يكون صحيحا ويكون مثابا عليه لا بد فيه من النية. أما في أمور العادات فالنية شرط من ناحية الثواب على العمل. وعلى هذا الأساس فإذا أراد الشخص أن يخرج مالا فعليه أن يحدد بنيته هذا المال هل هو زكاة أو كفارة يمين أو كفارة من الكفارات الأخرى، أم أنه وفاء نذر، أم أنه صدقة لوجه الله جل وعلا، وقد يكون رشوة، قد يدفع المال على أنه رشوة فيكون ويعتبره صدقة، لكنه في حقيقته وواقعه وقصد صاحبه أنه رشوة. فعلى المسلم أن يتقي الله وليعلم أنه لن يثاب إلا بما ابتغي به وجه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم على هذه الإجابة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لكل خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى جملة من رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، حيث سيتفضل بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث نرحب بفضيلته مع مطلع هذا اللقاء. فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. في مطلع الحلقة سوف تستمعون إلى السائلة دال هاء باء العنزي من رفحة، تسأل عن حكم قص مقدمة الشعر وعن وضع الحناء على الرأس واليدين، وتسأل عن تصوير النساء. سائل ميم 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 يسأل عن معنى إحسان الوضوء أو إسباغه، وعن قضاء ورد المساء، وعن أوراد النوم، هل تكون في نوم الليل أم في كل نوم. أبو محمد من السودان يسأل عن حكم إفطاره لأيام في رمضان، ماذا يعمل. مستمعة من المغرب تسأل عن والدها بأنه يأخذ مالا على قراءته في العزاء أو في الحفلات، فما حكم هذا المال وماذا عليهم أن يعملوا. تسأل عن حكم قول حرمت ديني أو حرمت هذا الشيء، وعن مصاحبة المتبرجات وطريقة نصحهن، وتسأل عن حكم ستر الوجه والكفين، وتسأل هل المرأة المتسترة التي لا تصافح الرجال تعتبر ملتزمة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. آخر أسئلة هذه الحلقة سائل يسأل عن هل يجب استحضار النية عند الأعمال الصالحة كالصدقة. هذه مجموعة من الأسئلة باعثتها المستمعة دال هاء باء العنزي من منطقة الشمال في رفحة، تسأل أختنا وتقول: ما حكم قص مقدمة الشعر ووضع القصة هذه على جنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الشخصية الإسلامية سواء كانت هذه الشخصية من الذكور أو كانت من الإناث لها أمور تسير عليها من جهة شرع الله جل وعلا، فتتميز هذه الشخصية بأنها تمثل التطبيق الشرعي لما يخصها قولا وفعلا وإقرارا. وفي هذه المسألة المسؤول عنها ليست من السمات الشرعية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. وهذه القصة هي من فعل الكفار الكافرات من اليهوديات والنصرانيات، فهذا تشبه بالكافرات، وخير للمسلمة أن تسلك ما سلكه نساء، يعني ما حصل من سلوك شرعي من نساء المسلمين في العصور المفضلة. فمفروض أن المرأة تسأل إذا أشكل عليها، تسأل عن الهدي الشرعي في ذلك وتطبقه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أختنا من رفحة تقول: ما حكم وضع الحنة على الرأس واليدين إذا كانت المرأة حائضة؟
الجواب: ليس في هذا محذور شرعي، وبالله التوفيق.
تقول: أنا طالبة تخرجت من المرحلة الثانوية بنسبة قليلة، ولم أقبل في الجامعة أو الكلية، ووجدت معهد إدارة تدريس يقبل النسب القليلة، ولكنهم طلبوا مني إحضار صورة شخصية، فماذا أفعل؟ هل أصور أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا تصوري وتقدمي صورتك لهم، لأن هذا قد يكون وسيلة وذريعة إلى وقوع ما لا تحمد عقباه على المدى البعيد، لأن هذه الصورة مع ذكر اسم صاحبتها ستتناقلها الأيدي، وقد يكون من الأيدي ما لا تكون مأمونة، فيترتب عليك ما لا تحمد عقباه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن التصوير حرام، هذا من حيث الأصل. وما ذكرتي من توقف الدخول في المعهد على هذه الصورة، هم ليس لهم حق في أن يطلبوا هذه الصورة وأن يجعلوها سببا للدخول إذا حصلت، ومانعا للدخول إذا لم تحصل. فالحكومة جزاها الله خيرا في مدارس البنات وفي الجامعات لا يشترطون لا يشترط حصول صورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات تسأل وتقول: ما معنى إحسان الوضوء أو إسباغه؟ هل يشترط السواك في كون الوضوء مسبغا؟
الجواب: الشخص عندما يتوضأ يتوضأ وضوءا مجزئا، فيغسل كل عضو من الأعضاء مرة واحدة، وقد يتوضأ ويغسله مرتين، والمرتان أكمل من الواحدة، وقد يتوضأ ثلاثا وهذا أكمل من الاثنتين. والكمال هنا كمال فضيلة وليس كمال وجوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ أيضا غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا فيه توسعة للناس، وعلى الشخص أن يسلك المسلك الممكن له، فإذا كان الماء قليلا يقتصر على الواجب، وإذا كان الماء متيسرا فلا شك أنه إذا توضأ اثنتين أو ثلاثا فإن هذا زيادة في الفضل، لأن غسل العضو في المرة الثانية مسنون وفي المرة الثالثة مسنون، أما في المرة الأولى فإنه واجب، فهو يثاب على الأول ثواب الواجب، ويثاب على الثاني والثالث ثواب المسنون، بالإضافة إلى إثابته على الواجب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. واشتراط السواك كما ذكرت السائلة،
السواك إذا يعني بالإمكان أن الشخص يستاك قبل أن يبدأ في الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا: أحيانا أنشغل عن ورد المساء فأقوله في آخر الثلث الأول، وأحيانا أقضيه في اليوم التالي صباحا، هل يجوز؟
الجواب: بالنظر إلى الذكر بإمكان الشخص أن يكون له ذكر على سبيل التطوع، بمعنى أنه لا يتقيد بوقت دون وقت، وإذا كان له ورد في أول النهار يقوله، وإذا كان له ورد في آخر النهار فإنه يقوله، ولو قاله بعد ذلك على سبيل أنه ذكر فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل أوراد النوم التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت نوم، حتى لو كان النوم في النهار، أم لا بد أن يكون النوم مساء فقط؟
الجواب: الشخص إذا وضع جنبه نائما أو يريد النوم، سواء كان في الليل والنهار، ما لا يدري ماذا يحدث عليه، فيقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود بها ومن شر الطوارئ الليل والنهار إلا ظالم يطوق بخير يا رحمن. فحينئذ يستعمل الأدعية عندما يريد أن ينام، ولو أنه اقتصر مثلا على آية الكرسي فقط أو اقتصر على المعوذات فقط، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد من السودان يسأل ويقول: كنت في مطلع عمري في 17 من عمري لا أدري ما حكم الصيام، فكنت أصوم وإذا عطشت أشرب الماء، فما حكم صيام تلك الأيام؟ وهل علي قضاء أم كفارة أم ماذا أفعل؟ والمدة طالت حيث لم أتذكر كم يوم شربت فيه.
الجواب: أنك تقضي الأيام التي أفطرتها وتحتار، فإذا كنت لا تدري هل هي مثلا 10 أيام أو 15 تجعلها 15، وإذا كنت لا تدري هل هي 15 أو 20 فإنك تجعلها 20، وبالإضافة إلى القضاء تكفر عن كل يوم إطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من البر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من المغرب بعثت بعدد من الأسئلة، في أول أسئلتها تقول: والدي من القراء الذين يأخذون المال مقابل قراءتهم لكتاب الله في الحفلات أو العزاء، وقد أخبره إمام المسجد أن ذلك المال حرام، لكنه لم يأخذ بالنصيحة واستمر في عمله، فبماذا تنصحونه هو، وماذا يجب على الأبناء الذين يأكلون من هذا المال؟ هل كل ما شك فيه أنه من ذلك المال يترك، أم كيف العمل؟ أرشدونا مأجورين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص بالنسبة للمال قد يكون المال ظاهرا من جهة حرمته، سواء أكان لمكتسبه أو للمستفيد منه مثل أولاده وزوجته، فإذا كان المال واضحا من ناحية التحريم فلا يجوز للإنسان أن يكتسبه، ولا يجوز للشخص أن يأكل منه. وقد يكون المال مشتبها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحديث. فيتجنب ما يكون فيه اشتباه. وما سألت عنه السائلة من هذا المال الذي يقرأ في الحفلات ويقرأ في العزاء، أما القراءة في العزاء فهي بدعة من البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا. أما القراءة في الحفلات فإذا كان القارئ يختار من القرآن ما يكون فيه موعظة وتذكير، ويريد بهذه القراءة تذكير الناس ووعظهم، ويقول في نفسه إن هذا الاجتماع فرصة من الفرص لتبليغ ما يتيسر من كتاب الله جل وعلا، وبخاصة إذا اختار ما يناسب الحاضرين، فمثلا إذا كان الحاضرون من أهل المال فيختار الآيات التي فيها مثلا حكم الربا وما إلى ذلك، وهكذا يختار من الآيات ما فيه توجيه للناس. إذا كان كذلك فلا بأس بالقراءة من حيث الأصل، ولكنه لا يشترط على هذا أجرا مقدما، لكن إذا دفع إليه شيء فإنه يأخذه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل عن حكم لفظة تقول: ماذا يلزم من قال حرمت ديني أو حرمت هذا الشيء، إذ أن أغلب الناس يقسمون بتحريم الدين أو تحريم هذه الأشياء؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، أما الخالق وهو الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وحينئذ على الشخص أن يقسم بذات الله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، وبالله التوفيق.
أختنا تسأل وتقول: لدي صديقات يدرسن معي متبرجات، وقد نصحتهن مرارا لكنهن أبين نصحي، هل أستمر في نصحهن أم أقاطعهن، مع العلم أنهن يخفن من آبائهن، فماذا أقول لهن؟ أرشدوني مأجورين، جزاكم الله خيرا.
الجواب: من المعلوم أن الدعوة إلى الله جل وعلا سبب من أسباب الدلالة على الخير، وهي هداية الدلالة والإرشاد، فمن أعطاه الله علما وقدرة على تبليغ العلم فهو يبلغه على حسب استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. أما ترتب الأثر على هذه الهداية فهو راجع إلى الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، هذا بالنظر إلى أن ترتيب المسببات على الأسباب ليس إلى الخلق. ثم قال بعد ذلك: ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام، وذلك بترتب الأثر على بترتب المسبب على السبب. لكن صاحب العلم مكلف بفعل الأسباب، وهذا عام فيما بين الرجال بعضهم مع بعض، وفيما بين النساء بعضهم مع بعض، وهكذا فيما بين الرجال والنساء، إذا كانت المرأة صالحة للقيام بهذه المهمة ومع رجل لا يترتب على تبليغه محذور شرعي، فالنساء شقائق الرجال. وبناء على ما تقدم، فعليك أنت الاستمرار في نصحهن، وعليهن الامتثال لما تقولين مما يتفق مع الشريعة، ولا مانع من تهديدهن بتبليغ آبائهن بما يحصل منهن من مخالفات شرعية، أو تبليغ الجهة المختصة التي يرتبطن بها، وهي الجهة التعليمية، إذا كانت المخالفات يعني لها أهمية كبيرة تستدعي الاتصال بهذه الجهة وتبليغها، لأن بعض المخالفات قد تكون في أدنى درجة من المخالفة، وقد تكون في درجة متوسطة، وقد تكون في درجة أعلى من المتوسطة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: سمعت من بعض العلماء ضرورة ستر المرأة وجهها، هل الأمر يتعلق بالمرأة الفاتنة كما هو اعتقاد الناس، أم كيفما كان جمال المرأة يجب أن تستره؟ وإنني في حيرة من أمري، لأنني قرأت أن المرأة يظهر منها الكفان والوجه، أرشدوني إلى الطريق المستقيم حيال الأمر، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وذكر صلى الله عليه وسلم افتراق اليهود على 11 النصارى على 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبناء على ما تقدم، فالقدوة في ذلك أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وتطبيق نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وهكذا سائر القرون المفضلة، وهو تطبيق الحجاب على الوجه الشرعي، ومن ذلك تغطية الوجه. والقول بأن تغطية الوجه خاص بالمرأة الجميلة هذا أسلوب من أساليب التدرج العلماني من جهة السعي إلى تحلل المرأة من جميع أخلاقها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل المرأة إذا وضعت الحجاب التام ولم تصافح الرجال تعتبر ملتزمة بمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: الالتزام يكون التزاما كليا، ويكون التزاما جزئيا. فالشخص يكون مؤمنا إيمانا كاملا، ويكون مؤمنا من وجه، ولكنه عاص من وجه آخر. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معنى هذا أن إيمانه نقص بهذه المعصية، وليس معنى هذا أنه خرج عن الإسلام بهذه المعصية. وهكذا بالنظر للالتزام، فالإنسان يكون ملتزما بمعنى أنه ممتثل لجميع الأوامر وممتثل لترك جميع المحرمات. وقد يحصل عنده التزام في كثير بأمور الشريعة، ولكن تحصل عنده بعض المخالفات. وهذه المسألة المسؤول عنها هذه السائلة تكون ملتزمة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهة أنه لم يصافح امرأة قط لا تحل له، فما مست يده يد امرأة لا تحل له. ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام، فهي ملتزمة في هذه الجزئية. وهكذا إذا طبقت الحجاب تكون ملتزمة بتطبيق الحجاب، وعليها أن تسأل ربها أن يثبتها وأن يزيدها من التوفيق، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة هذه الحلقة سؤال باعثه أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجب استحضار النية عند القيام بالأعمال الصالحة كالصدقات وخلاف ذلك؟ أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
الجواب: أمور العبادات كالطهارة مثلا وكالصلاة، وهكذا سائر الأمور الاعتقادية، كلها تفتقر إلى النية من جهتين. الجهة الأولى من ناحية صحة العمل وتصفيته وكونه خالص لوجه الله جل وعلا، والثاني من جهة الثواب، من أجل أن يكون العمل صحيحا لا بد فيه لا يكون صحيحا ويكون مشابا عليه لا بد فيه من النية. أما في أمور العادات فالنية شرط من ناحية الثواب على العمل. وعلى هذا الأساس فإذا أراد الشخص أن يخرج مالا فعليه أن يحدد بنيته هذا المال هل هو زكاة أو كفارة يمين أو كفارة من الكفارات الأخرى، أم أنه وفاء نذر، أم أنه صدقة لوجه الله جل وعلا. وقد يكون رشوة، قد يدفع المال على أنه رشوة فيكون ويعتبره صدقة، لكنه في حقيقته وواقعه وقصد صاحبه أنه رشوة. فعلى المسلم أن يتقي الله وليعلم أنه لن يثاب إلا بما ابتغي به وجه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم على هذه الإجابة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لكل خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.